الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في دروس عمدة الفقه ضمن برنامج البناء العلمي والذي يأتيكم في المستوى الثاني. نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. حياكم الله، وأيضا نرحب بإخواني المشاركين معنا، حياكم الله مشايخ. اللقاء الماضي كان الحديث عن كتاب الصيام، ولعلنا نستحضر جملة من الأحكام المتعلقة بالصيام والتي شرعنا فيها في اللقاء الماضي. ما هو الصيام يا شيخ سمير؟ ايش تعريف الصيام؟ اللغة، في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب
الشمس.
إلى غروب الشمس. ما حكم الصيام شيخ صهيب؟ ما حكم صيام شهر رمضان؟
حكمه واجب.
واجب وهو ركن
من أركان الإسلام،
وهو ركن. ما دليل الوجوب يا شيخ؟ ما الأدلة على وجوب صيام شهر رمضان؟
الصيام الأدلة من الكتاب،
قول الله عز وجل:
يا أيها الذين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ومن السنة،
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان.
وأجمع العلماء على وجوب صوم شهر رمضان. في أي سنة فرض الصيام يا شيخ؟ شيخ كاتم، بس خذ اللاقط. في السنة الثانية
فرضت الصيام
في السنة
الثانية
من الهجرة. أحسنت. أيضا من المسائل التي تطرقنا لها متعلقة بشروط وجوب الصوم يا شيخ سعد.
قال رحمه الله: يجب على كل مسلم بالغ عاقل.
أحسنت.
قادر.
وأضفنا
شرطين.
إيه؟
الخلو من الموانع.
أحسنت.
والإقامة.
والإقامة. هل يقبل من الكافر الصيام شيخ كاتم؟ هل يقبل؟
لا يقبل.
بس قرر.
لا يقبل للكافر الصوم.
لا يقبل. ويحاسب عليه؟
لا يحاسب عليه.
يوم القيامة. ويحاسب عليه يوم القيامة.
ويحاسب عليه يوم القيامة.
لأن الله قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. أيضا من المسائل المتعلقة بحكم قول رمضان بدون إضافة شهر. شيخ سعد،
قلنا أن بعض أهل العلم كره لحديث لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله،
ولكن قولوا شهر رمضان تتمة الحديث.
والصحيح أنه يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان.
والحديث لا تقولوا رمضان
ضعيف،
حديث ضعيف، قال عنه الشيخ الألباني إنه باطل. أيضا في من المسائل التي تحدثنا عنها مسألة على كل مسلم بالغ، ما حكم صيام الصبي شيخ صهيب؟
الصبي يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصيام في السبع كالصلاة.
كالصلاة.
نعم.
ويضرب عليها في العاشر.
يضرب عليها في العاشر.
وحتى يعتاد كما كان الصحابة حينما كانوا يصومون عاشوراء، كانوا يعطون أبناءهم اللعبة من العهن حتى يصبرونهم إلى أذان صلاة، إلى أذان إلى غروب الشمس. أيضا من المسائل المتعلقة ب لو أن صبيا بلغ في نهار شهر رمضان. تفضل الشيخ صهيب.
نعم، قلنا إنه من الـ 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 الأصح يمسك عن بقية اليوم.
طيب، وهناك من قال أنه لا يمسك. نعم. وهل يلزمه القضاء؟ الصحيح أنه
لا يلزمه.
الصحيح أنه لا يلزمه القضاء. نعم. بماذا يحصل البلوغ؟ يحصل البلوغ ببلوغ الخمسة عشرة سنة.
نعم.
أو الإنبات.
الإنبات.
أو الإنزال.
الإنزال.
أو وتزيد المرأة
برؤية الحيض.
بالحيض. طيب، أيضا من المسائل المتعلقة بالعاقل، لو أن شخصا مغمى عليه هل يجب عليه الصوم؟ شخص عاد
قلنا أنه يدخل في العاقل،
أنه يدخل في
يعني.
أنه ليس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا المجنون حتى رفع القلم عن ثلاثة، والمجنون حتى يفيق. أيضا تحدثنا أن دخول شهر رمضان يكون بثلاثة أشياء. تفضل يا شيخ، بس أقرب قرب اللاقط يا شيخ.
يعني دخول، كيف نعرف بدخول رمضان؟
نعم، قرب ال...
نعم، يكون على ثلاثة.
أنا مصر أنك تقرب أكثر. أيوة. نعم،
يكون على ثلاثة الأشياء.
طيب.
أولا يعني إكمال يعني شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم.
إكمال شعبان 30 يوما.
نعم، إكمال شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما.
الثاني.
ثانيا رؤية الحلال.
والثالث.
والثالث ذكرا، أن يكون ذكرا.
لا، الثالث إذا حال دونه غيم أو قتر، أن يكون ذكرا، هذا في ما يتعلق الذي يرى الهلال. نعيدها حتى هناك ثلاثة أشياء نعرف بها دخول هلال شهر رمضان. الأمر الأول كمال شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، قال العلماء أي اجعلوه 30، اجعلوه 30. فأولا إتمام شعبان 30 يوما، لأن الشهر إما أن يكون 29 أو 30، لا يزيد عن ذلك. الثاني أن يرى الهلال، ورؤية الهلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فيتم تحري هلال شهر رمضان في ليلة الثلاثين، في ليلة الثلاثين من رمضان من شعبان، في ليلة التاسع والعشرين من شعبان. المسألة الثالثة على المذهب أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، غبار أو ضباب أو نحو ذلك، فهنا يقول فإن الناس يصبحوا مفطرين فيصوموا هذا اليوم. وقلنا الصواب أنه لا يجوز صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لأنه جاء في الحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ما حكم الأخذ بالحساب في رؤية أو في دخول الهلال؟ ذكرنا أن جماهير أهل العلم يرون عدم جواز استخدام الحساب في رؤية هلال في دخوله في شهر رمضان، وجاء عن بعض التابعين كمطرف بن عبد الله وأبي العباس بن سريج أنهم قالوا يجوز استخدام الحساب. وقد نقل عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه نفى هذه النسبة لهؤلاء العلماء. وبالتالي ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من نقل الإجماع عن العلماء في عدم جواز استخدام الحساب في رؤية في دخول رمضان هو القول الصواب، والدليل على هذا كثير. الأمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالنبي اعتمد على الرؤية في دخول الهلال وفي خروجه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهذا ليس فيه ذما لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه أن هذه الأمة لا تأخذ في شرائعها إلا بما هو صحيح وبما هو الصواب والمعتمد، ولا تأخذ بما فيه شك إلا في يعني قضية الظنون والشك، هذه لها مسائل، لكن أقصد في دخول الهلال وخروجه، فلا بد من بينة، وهذه البينة جاءت في الرؤية أو بإتمام شعبان 30 يوما. أيضا من الأمور الهامة أننا لا نركن إلى أمر يتفق عليه أهله، فأهل الفلك يختلفون في تحديد ولادة الهلال، ثم يختلفون في إمكانية رؤية الهلال، وهذا لا يعطينا اليقين بأن ما يقومون به هو الصواب. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم، بل نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الإجماع على عدم جواز الأخذ بالحساب. ما حكم استخدام الأجهزة الحديثة كالدرابيل وغيرها في رؤية الهلال؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الأصل أن الله عز وجل لم يأمرنا بهذا، فلا يشترط لنا ونحن نتحرى الهلال أن نأتي بهذه الأجهزة، لأن الله علق الأمر بالرؤية البصرية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لكن هذا لا يعني عدم جواز استخدامها، فإذا استخدمت وتم التحقق والتأكد من رؤية الهلال فيجوز الأخذ بهذه الأجهزة الحديثة. أيضا من المسائل المهمة فيما يتعلق في رمضان قوله وإذا رأى الهلال وحده صام، وقلنا إن الصواب أنه لا، أنه إذا رأى الهلال وحده ولم يقبل قوله أنه لا يصوم، بل يجب عليه أن يصوم مع المسلمين، وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة. أيضا قال فإن كان عدلا صام الناس بقوله، من هو العدل؟ شيخ سعد تفضل.
قلنا أن يكون ذكر على قول
لا، العدل،
العدل المسلم الذي اجتنب الكبائر، أدى الواجبات واجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر.
صحيح، هو الالتزام بالإسلام واجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، هذا هو حد العدالة الشرعي. لكن لو أردنا أن نطبق هذا الحد على الناس الآن لصعب الأخذ به، ولهذا نقول أن النبي صلى الله أن الله عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء، وهذا خبر، فمن رضي قوله في هذا وتأكد رؤيته فإنه يؤخذ بقوله، ولأن الله عز وجل لم يأمرنا برد شهادة الفاسق، وهو كما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وإنما أمرنا بالتثبت من هذا الأمر. ما حكم رؤية المرأة؟ هل يقبل رؤية المرأة للهلال؟ قلنا العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمن العلماء من قال إن هذا الأمر مما يختص به الرجال ولم يعلم أن المرأة دخلت فيه، ولهذا هو أمر خاص بالرجال، ومن العلماء من قال إنه خبر، فكما أن المرأة تروي الأخبار فكذلك يجوز أن تروي هذا الأمر، لأنه ليس هناك دليل يمنع من الأخذ برؤيتها للهلال. قال رحمه الله تعالى فإن كان عدلا صام الناس بقوله، إذا أتى ورأى الهلال فإن رؤيته تكون مقبولة. وهنا في بلادنا الطريقة أن الناس تتحرى رؤية الهلال، وإذا تحروا رؤية هلال شهر رمضان يأتي الشاهد إلى أقرب محكمة شرعية لديه فيدلي بشهادته، وترفع هذه الشهادة إلى المجلس الأعلى للقضاء، ثم بعد ذلك ترفع إلى ولي الأمر، ثم بعد ذلك يتم توجيه الناس بذلك. فمنذ أن يتم الإعلان من ولي الأمر عن دخول رمضان فيكون هو وقت وجوب الصيام على المسلمين جميعا الذين يخضعون تحت ولايته. هذه من المسائل المهمة في قضية طريقة رؤية الهلال. قال رحمه الله تعالى: ولا يفطر. نعم يا شيخ نبدأ.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين.
إذن دخول هلال رمضان يقبل فيه شهادة واحد، دخول هلال رمضان، دخول أو رؤية هلال شهر رمضان يكتفى برؤية شخص واحد، أما في الخروج فلا بد من شخصين من أجل الاحتياط لهذه العبادة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فهذه أيضا من المسائل التي يختلف فيها رؤية الهلال في الدخول عن الخروج. نعم يا شيخ.
ولا يفطر إذا رآه وحده.
ولا يفطر. نعم.
ولا يفطر إذا رآه وحده.
قال: ولا يفطر إذا رآه وحده. هو قال في الدخول أنه إذا رآه وحده فإنه يصوم. قال: ولا يفطر إذا رآه وحده، لأنه لا يكتفى برؤية واحدة، فلا بد من رؤية رجلين، بعد ذلك يبتدئ بالصيام. وذكرنا أن هذا الصواب سواء في الدخول أو في الخروج، أن يصوم مع الناس وأن يفطر مع الناس. نعم تفضل يا شيخ.
نعم. في حق من يعيش في مكان أو في بلاد غير المسلمين، فهو يصبح هم أفراد معينين، فهل إذا رأى الهلال يصوم لوحده أو لا؟ هو مع أن هم ليسوا مجتمعين في مكان واحد، وهو يسكن في هذا المكان في بلد غير مسلم.
هو لا. إن كان في هذه البلد الغير مسلم يوجد جالية إسلامية، يوجد مركز إسلامي، يوجد إفتاء إسلامي، فيصوم مع الناس مع هذا المركز ومع هذا الإفتاء. هذا إذا كان هناك مركز. إذا والله إنسان في مكان لا يوجد فيه جالية إسلامية ولا هناك ما يعني يعرف به الدخول هلال رمضان من خروجه، فهنا قال العلماء يجوز له أن يصوم مع بلده، يصوم مع بلده أو مع المملكة العربية السعودية بحكم أنها قبلة العالم الإسلامي وقبلة المسلمين. فهذه يعني من الأمور، وهذا لعلنا تحدثنا عن هذه المسألة في اللقاء الماضي، وقلنا إذا رؤي الهلال في بلد هل يجب على جميع المسلمين أن يصوموا؟ نقول: لو أمكن هذا فهذا جيد، لو أمكن هذا فهذا جيد. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إذا رؤي في بلد يجب على جميع المسلمين أن يصوموا في جميع العالم الإسلامي، ومن العلماء من قال إذا اختلفت المطالع فلكل بلد رؤيتها، وإذا اتفقت المطالع وقربت فيجب على من قرب أن إذا رؤي هلال في بلد أن يصوم من اتفقوا معه في المطلع. وذكرنا أن الصواب مع تعدد الدول العالم الإسلامي وعدم الاتفاق أحيانا في مثل هذه القضايا أن كل بلد تعود وتلتزم بما يشاع من إمامها ويأتي منه، فإن أمر بالصيام يبدأون في صيام هذا الشهر. نعم يا شيخ.
وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا.
الآن صاموا بشهادة 32 يوما، الآن صاموا 30 يوما بشهادة رجلين، قال أفطروا، فإنهم يفطرون لأن الشهر لا يكون أكثر من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم شيخ.
وإن كان بغيب،
وإن لم يرى الهلال، وإن لم يرى الهلال، لأن دخول شهر شوال إما بإتمام 29 أو 30 وليس بأكثر من ذلك. نعم.
وإن كان بغيم أو قول واحد،
ركزوا في هذه المسألة، تحتاج إلى توضيح بمثال حتى تتبين الصورة. نعم يا شيخ. وإن كان
بغيم أو
طيب
قول.
الآن هو قال إذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوما فإنهم يفطرون. طيب الآن مسألة أخرى، إذا أفطروا، قال وإن كان يعني صاموا بغيم، تذكرون المسألة التي مرت بنا أنه إذا كان حال دونه غيم أو قتر فإنه الناس يصبحون صائمين فيصومون يوم الشك. فقال وإن كان بغيم، يعني صاموا بسبب الغيم وليس بالشهادة والرؤية، أو قول واحد، صاموا بقول رجل واحد، لم يفطروا إلا أن يروه. مثال المسألة، صاموا يوم الشك الذي حال دونه غيم أو قتر، وأكملوا 30 يوما بيوم الشك، يقول رحمه الله لم يفطروا، يعني الآن صاموا 30 يوم بيوم الشك ولم يروا الهلال، فماذا يجب عليهم في اليوم 31؟ أن يصبحوا صائمين. لماذا؟ لأن اليوم الأول لا يحسب، يوم الشك لا يحسب، أو بشهادة شخص واحد، فإنهم قال رحمه الله وإن كانوا صاموا بغيم أو صاموا بقول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة، أو يكملوا العدة. فهذا كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم. لكن كما يعني ذكرنا أن الصواب أن الشهر، أن الصواب أنه المسألة الأولى بالنسبة على القول الصحيح لا ترد، المسألة الأولى على القول الصحيح لا ترد، لأنه لا يجوز صيام يوم الشك. وعلى القول الثاني الصواب أنه يقبل قول الواحد، فإذا أتموا 30 يوما فقد أكملوا العدة. نعم.
وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزأه.
قال وإن اشتبهت الأشهر على الأسير، شخص أسير، وهذه خاصة هذه المسائل كان الناس في أيام الاتحاد السوفيتي، المسلمين الذين كانوا ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي الذين كانوا يخفون إسلامهم، وكان متابعتهم للعالم الإسلامي نوع من الإعدام، فالناس كانوا أحيانا يختبئون تحت الأرض وأحيانا يكونون أسرى ولا يتم إبلاغهم بدخول الشهر أو خروجه، فماذا عليهم؟ قال الواجب عليهم أن يتحروا. كيف يتحروا؟ يحاولوا أن يسألوا الناس إذا كان هناك إذاعات في العالم الإسلامي وتصل إليهم، أو عبر القنوات الفضائية أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك، هذا في الوقت المعاصر، فإنهم يبحثون في هذا الأمر فيتحرون، ينظرون إلى أقرب بلد إسلامي لهم فيتحرون. قال رحمه الله تحروا وصام. بعد الصيام سيكون أمام خيارات، الخيار الأول أن يوافق الشهر أو ما بعده، يعني أن يصوم شهر رمضان كامل بحسب التحري، وتكون النتيجة أنه صام في شهر رمضان بشكل جيد. الثاني أن يتأكد فيما بعد أنه صام بعد رمضان، فهذا صيامه صحيح، لأنه إن صام في رمضان صيامه صحيح، وإن أتى بعد رمضان فهو قضى وهو صحيح. قال أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه. لماذا؟ لأنه صلى قبل دخول وقت العبادة، فيجب عليه أن يقضي هذا الصيام. من المسائل التي بينها العلماء رحمهم الله تعالى، لو أن شخصا صام برؤية بلد، صام في المملكة، صام ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، سافر مثلا إلى المغرب العربي، ففي المملكة صاموا الجمعة وفي المغرب صاموا السبت، فلما مكث فترة في المغرب أتم 30 يوما، وأهل المغرب أتموا 29 يوما، فماذا يجب عليه؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من قالوا أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتى رؤية في بلد لزم الجميع الصوم وبالتالي يجوز له الفطر. ومن العلماء من قال لا يفطر بل يلزمه الصوم وإن زاد على 30 يوما لدخوله في عموم الخطاب، لأنه لا زال في تلك البلد، لا زال في شهر رمضان. والصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يلزمه الصيام، لأنه لا يوجد شهر رمضان لأنه يصوم 31 يوما، لكن إن أفطر لا يظهر فطره مراعاة لحرمة هذه العبادة. وهنا أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بالسفر، لو أن شخصا قبيل أذان المغرب في مدينة الرياض ركب الطيارة، فلما ركب الطيارة بقيت الشمس لا زال يراها، فينظر في توقيت مدينة الرياض فيجد أن وقت المغرب قد حان، لكنه لا زال يرى الشمس، فهل وهو لا زال في الجو، فهل يأخذ بتوقيت بلده أم يأخذ بحاله الذي هو عليه؟ الصواب أنه يأخذ بحاله لأنه لا زال يراه، فما دام أنه يرى الشمس فلا يجوز له أن يفطر. والله عز وجل قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فما دام أنه يرى الشمس فإن الليل لم يحل عليه بعد. في مسائل تتعلق بهذا الباب وننتقل للباب الآخر. طيب تفضل يا شيخ. بس باللاقط يا شيخ.
وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام.
نعم نعيدها نبينها. شخص أسير لا يعلم دخول الأشهر وخروجها، وليس لديه أي وسيلة من الوسائل التي تبين له هل هو يعني، وخاصة الذي يمكث فترة طويلة لا يدري هو في شعبان ولا في رمضان أو في ربيع أو في صفر، لا يعرف، فما الواجب عليه؟ قال الواجب عليه أن يتحرى، أن يجتهد في معرفة دخول شهر رمضان. هذا الاجتهاد سيؤديه إلى نتائج، إما أن يكون أولا أنه صام في شهر رمضان فصيامه صحيح وقد أجزأه، أو أنه صام جزءا من رمضان وبعد رمضان فصيامه صحيح، أو أنه صام بعد رمضان فصيامه صحيح يجزئه. الحالة الأخيرة أن يتبين له أنه صام شهر رمضان في رجب، فهنا نقول إن الصيام لا يجزئه لأنه لم يصم في وقت هذه العبادة. نعم كم بقي معنا من الوقت حتى ندخل في أبواب أخرى؟ طيب
قال رحمه الله باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتم.
هذه مسألة مهمة جمع فيها المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام الذين يفطرون في رمضان. الآن بينا أن الأصل أنه واجب على كل مسلم بالغ عاقل بالغ عاقل قادر سالم من الموانع مقيم. فهذه إذا اجتمعت الشروط يجب عليها أن يصوم، لكن قد تختل بعض الشروط. مثلا ذكرنا قادر، فلو أن الإنسان مريض لن يكون قادرا. ذكرنا مسألة الإقامة، طيب المسافر، فهنا المصنف رحمه الله تعالى سيتحدث عن هذه المسائل، سيتحدث عن هذه المسائل المتعلقة بأحكام المفطرين وبأحوالهم. أول هذه الأحوال قال يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أربعة يصح لهم أن يفطروا في نهار رمضان. أولهم المريض الذي يتضرر بمرضه، المريض الذي يتضرر بمرضه، المريض الذي يتضرر بمرضه فإنه لا يجوز له، لا يجوز له الصيام، لأن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم. والمريض في نهار رمضان له حالتان، الحالة الأولى أن يكون مريضا يرجى برؤه، مرض طارئ وعارض أتى للإنسان لم يستطع أن يصوم، فهذا يقضيه بعد شهر رمضان. الحالة الأخرى أن يكون مريض لا يرجى برؤه، مثل بعض حالات مرض السكر، لا يستطيع إذا امتنع عن الطعام يعني يغمى عليه أو يمرض أو نحو ذلك، أو مريض بمرض لا يرجى برؤه، فهذا ما الواجب عليه، ولا يستطيع أن يصوم في رمضان ولا بعد رمضان. فهنا قال العلماء أنه يطعم عن كل يوم مسكينا بنصف صاع، يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع بحسب الأيام التي يفطرها، فإن أفطر رمضان كاملا فإنه يكون على هذا الأمر. إذن الأمر الأول المريض الذي يتضرر بمرضه. الثاني يا شيخ تفضل،
كيفية إطعام هذا، هل له أن يجمع الأيام طعم هذه ويقدم مرة واحدة أو لازم في كل يوم يقدم؟
إن شاء الله سيأتي معنا في موطنها في الكفارات، في كفارتها نأتي نبينها بشيء من التفصيل. العلماء رحمهم الله يقولون للمريض مع الصوم حالات، الحالة الأولى ألا يتأثر بالصوم، مريض لكنه لا يتأثر إذا صام، مثل إنفلونزا بسيطة أو نحو ذلك، فهذا ما حكم الإفطار بالنسبة له؟
لا يجوز،
لا يجوز. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم في مشقة لكن ليس فيه ضرر، يعني إن صام سيجلب لنفسه مشقة لكن أضرار لن يكون هناك أضرار، فهذا يسن له الإفطار. الثالث قالوا يسن له الإفطار ويكره له الصوم. الثالث أن يشق عليه الصوم ويضره، مثل من؟ مريض الكلى لا يستطيع أن يصوم، هذا يشق عليه الصوم وإذا صام جلب له الضرر، فهذا يحرم عليه الصوم وإن صام صومه يجزئه. الحالة الأخيرة أن يستوي عنده الصوم والفطر، يعني كلاهما سيان، فهنا نقول إن الأفضل في حقه الصوم لأسباب: أولا أنه يدرك فضيلة رمضان، الأمر الثاني أنه أسرع في إبراء الذمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر أكثر مما يفطر فيه، مع أنه يشرع له أن يفطر في السفر. فهذه بعض المسائل المتعلقة بالمريض الذي يتضرر بمرضه. مسألة: شخص كان مريضا لا يرجى برؤه وأطعم في عام 35 هجري 1435 أطعم عن كل يوم مسكين، و36 كذلك، لما أتى في 37 زال عنه مرضه، فهل يصوم تلك الأيام أم أنها وقعت بحكم شرعي ولا يلزمه أن يعود عليها؟ الصحيح أنه لا يلزمه أن يعود عليها لأنه كفر ولم وقد أتى بالحكم بالحالة التي كان بالحالة التي كان عليها. نعم يا شيخ، المسألة الثانية.
قال: والمسافر أحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر، فالفطر له ما أفطر.
قال: والمسافر الذي له القصر. يقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصوم في السفر: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هي رخصة من الله، فمن أحب أن يأخذ بها فله ذلك، ومن أراد أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة مع أصحابه وكان يحثهم على الفطر لأنه أقوى لهم، فتارة أفطر بعضهم وصام آخرون، ثم لما قال إنكم ستدركون العدو أن جميعهم أفطروا ليتقووا على لقاء العدو. هذا ما يتعلق بالصيام في السفر. هناك مسائل تتعلق بهذا: هل يشترط في السفر الذي يبيح الإفطار، ما هي الشروط التي يعني من العلماء؟ أول هذه الشروط، ما هي الشروط التي يصح للإنسان أن يفطر بها؟ أول هذه الشروط أن يكون مسافة قصر. وقد مر معنا في أحكام صلاة السفر مسافة القصر، فما هي مسافة القصر؟ قلنا من العلماء المعاصرين من حددها هي كما قال المصنف 5 فراسخ. طيب كم الفرسخ؟ طيب حتى نختصر، العلماء قالوا هي 80 كيلو، هي 80 كيلو. والصواب أنه لا يحدد بالمسافة، وإنما يحدد بالسفر، لأن الله قال: أو كنتم على سفر. فما دام أنك على سفر فإنك تستبيح رخص السفر. فالشرط الأول أن يكون في مسافة قصر. الشرط الثاني ألا يكون السفر سفر معصية، فإذا كان سفر معصية فلا يستبيح هذه الرخص. والصواب من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك دليل على التفريق في السفر بين سفر الطاعة وسفر المعصية، فالصحيح أنها تعم الجميع. متى إذا أراد الشخص في نهار رمضان أن يصوم أن يسافر، فمتى يحق له أن يترخص برخص السفر ومنها الإفطار؟ من العلماء من قال إنه يستحق أن يترخص برخص السفر ومنها الإفطار إذا وهو في بيته، وهو في بيته لكنه مستعد للسفر. ومنهم وهو الصواب إذا فارق عامر البلد، إذا خرج من المدينة فإنه يكون قد أخذ برخص، يأخذ برخص السفر، لأنه أصبح يطلق عليه أنه مسافر. لكن ما دام وما زال أنه في بلده فلا يحق له ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر. أيضا من المسائل المهمة في هذا الأمر في مسألة الصيام في السفر قوله رحمه الله تعالى: فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء. المريض الذي يتضرر بمرضه نقول الفطر لك أفضل، وأيضا المسافر الذي له القصر ولا يتضرر بسفره فنقول الفطر، ويتضرر بفطره أو يتضرر بصيامه، فنقول الفطر لهما أفضل لأنها رخصة من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وما الواجب عليهما؟ الواجب عليهما القضاء. لكن هذه الرخصة لو لم يأخذوا بها شخص مريض مرض شديد، وهذا المرض يشق عليه ويتضرر به ومع ذلك صام، فهل نقول صيامك باطل؟ نقول الصيام صحيح، ترك الأفضل لكن صيامه صحيح ويجزئ عنه. نعم يا شيخ.
قال الثاني الحائض، قال قبلها وعليهما القضاء وإن صام أجزاءهما. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما.
الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. المسألة الأولى، لا يجوز للحائض والنفساء أن يصوما ويحرم عليهم الصيام، وإن صاما لم يجزئهما، وهذا يختلف عن المسألة السابقة، يختلف عن المسألة السابقة. فالمريض الذي يتضرر والمسافر الذي له القصر نقول الأفضل لهما الفطر، وإن صاما أجزأهما الصيام، لكن الحائض والنفساء لا يجوز لهم الصيام. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه مسألة. أيضا من المسائل المهمة، لو أن امرأة أصابها الحيض وطهرت في نهار رمضان، طهرت في نهار رمضان، فماذا عليها في بقية اليوم؟ قال بعض العلماء الواجب عليها أن تمسك بقية اليوم لحرمة نهار رمضان، ومن العلماء من قال لا يلزمها أن تمسك لأنها أفطرت بعذر شرعي، ولأن صيامها ولأن إمساكها لو أمسكت لا يفيدها، فيجب عليها أن تقضي هذا اليوم. بخلاف الصبي مثلا، من قال من العلماء أنه يجوز له أن عليه أن يمسك بقية يومه، لم يقولوا أن عليه، أو من بعض العلماء قال لا يجب عليه القضاء لأنه صام في الوقت الذي أمر به، صام في الوقت الذي أمر به. فهنا نقول الحائض والنفساء إذا طهرت في نهار رمضان فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليها إمساك بقية اليوم، ويجب عليها أن تقضي هذا اليوم بعد شهر رمضان. طيب مسألة، لو أن امرأة طهرت قبل أذان الفجر بدقائق ورأت علامة الطهر، وقد مرت معنا القصة البيضاء ونحوها علامات الطهر التي مرت معنا، فهل يجوز لها أن ولم تغتسل إلا بعد دخول صلاة الفجر، فماذا عليها؟ هل تقضي هذا اليوم أم أنها يجوز لها الصيام؟ تفضل يا شيخ صهيب.
نعم يجوز لها الصيام.
نقول نعم يجوز لها الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون على جنابة قبل الفجر ثم يتوضأ صلى الله ثم يغتسل صلى الله عليه وسلم، فنقول إن رفع الجنابة عنها أو رفع الحيض بالاغتسال عنها ليس من شروط الصيام. فإذا طهرت قبل الفجر ولو بدقيقة ثم بعد ذلك اغتسلت بعد صلاة الفجر فيجوز لها صيام هذا اليوم. نعم يا شيخ. وإن صامتا لم يجزئهما للأدلة السابقة التي مرت بنا. لعلنا نكتفي بهذه المسائل في المتعلقة بأحكام المفطرين، وبإذن الله عز وجل في لقاء قادم نكمل ما يتعلق بالقسم الثاني أو القسم الثالث والرابع ممن يحل لهم الإفطار في نهار رمضان، وهم الحامل والمرضع وكذلك العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى بره. الحاصل أننا حينما نتأمل في أحكام الشريعة نجد فيها الرحمة ونجد فيها اليسر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وهذه المسائل يجب أن نعرف الرحمة في التشريع الإسلامي الذي جاء عن رب العالمين سبحانه وتعالى، نجده واضحا ملموسا في هذا الأمر. وهناك قاعدة من القواعد الفقهية، وهي أن المشقة تجلب التيسير. أقول هذا لأننا أحيانا نرى بعض من يتحدث في المسائل الشرعية يأمر الناس بالأشق ويأخذ في نفسه بالأخف، يأخذ في نفسه بالأخف لأنه يعلم أن هذه المسألة مسائل خلافية، ويأمر الناس بالأشق لأنه كما يرى أنها أبرأ لذمته. فهل يجوز أو لا يجوز؟ قل لا يجوز. محرم أو مكروه؟ يقول محرم. هو يرى أنها أبرأ لذمته، ونقول أن هذا لا يبرئ ذمة الإنسان، لأنه في النهاية يلزم الناس بأمر هو لا يدين الله سبحانه وتعالى به، وإلا لو كان يدين الله عز وجل به لفعله هو في نفسه. فهذه الشريعة العظيمة شريعة الرحمة وشريعة اليسر، وشريعة عظيمة جاءت من عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، رفع الله عز وجل فيها الحرج والآصار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا. إذا كان هناك تساؤلات سواء في الزكاة أو في الصيام، في المسائل التي تقدمت معنا في رؤية هلال رمضان أو غيرها، أو في أحكام المفطرين، فتفضلوا. ظهر بقي معنا دقيقتين أو أقل، نأخذ. تفضل الشيخ صهيب.
جزاك الله خير شيخنا. بالنسبة للحائض، لو رأت الحائض خلال غروب الشمس، لم تتأكد من غروب الشمس هل غربت الشمس أو لا، هي رأت الحائض مع دقيقة أو دقيقتين تأكد أن هناك غروب الشمس.
إذا رأت، إذا المرأة صامت نهار رمضان وقبل أذان المغرب بدقائق أتاها الحيض، فهنا يجب عليها أن تقضي هذا اليوم، لأن الواجب على المسلم في نهار رمضان أن يمسك، وأن يكون الإمساك بناء على التحديد الشرعي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فلو حصل في بين هذين الوقتين ولو بشيء يسير يعني حدوث الحيض أو نحو ذلك، فإنها تلزم، يكون لها الأجر على ما قامت عليه، وتلزم بإعادة هذا اليوم بعد نهاية شهر رمضان. الوقت انتهى، إن شاء الله في لقاء قادم نأخذ عدد من الأسئلة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضي قولهم وعملهم. شكر الله لكم، شكر الله لإخواننا المشاهدين والمتابعين. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله. كيف يوصل
الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء.